السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل، ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات مع لقاء جديد وفقه المعاملات. وكما تعلمون، كنا قد توقفنا مع أبواب عمدة الأحكام عند كتاب القصاص. والقصاص من الأحكام الشرعية التي أنزلها الله تبارك وتعالى في كتابه، وجعله وسيلة لحياة المجتمعات البشرية. تكلم عنه ربنا تبارك وتعالى في محكم آياته، فقال ربنا سبحانه وتعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. وقال ربنا تبارك وتعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. الحديث عن القصاص في القرآن الكريم في أبواب عديدة وفي مواضع عديدة. نقرأ جميعا قول ربنا تبارك وتعالى: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. بل إن الله عز وجل أنزل أحكام القصاص في التوراة في الكتب السابقة، كما قال ربنا تبارك وتعالى في سورة المائدة: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، والجروح قصاص. وقال ربنا تبارك وتعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. هذا السلطان الذي جعله الله تبارك وتعالى، سلطان بمعنى سلطة تخويل، هو حق القصاص الذي جعله الله تبارك وتعالى حكما شرعيا من أحكام الجنايات، بل هو من الأحكام التي تقلل الفساد والإفساد والاعتداء على النفس في المجتمع المسلم. أصل القصاص، أصل كلمة القصاص أو القصاص من كلمة قصة، وقصة تأتي بمعنى قطع وتأتي بمعنى تتبع. نقول قص الأثر أي تتبع الأثر، فالقصاص مأخوذ من المعنيين، لأن القاتل الذي اعتدى على النفس المحرمة ظلما وزورا وعدوانا يعلم أنه سيقتص منه، وأنه إن قتل سيقتل، وإن جرح سيجرح، وإن كسر سيكسر، وهكذا. ولكم في القصاص حياة، فتأتي الحياة للمجتمع المسلم لأن الله صان هذا المجتمع بوضع هذه العقوبة وسائر العقوبات التي جعلها الله تبارك وتعالى صيانة وحفظا للمجتمع المسلم. المصنف أورد لنا في كتاب القصاص عدة أحاديث، أورد لنا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. لا يحل دم امرئ مسلم، الأصل أن الدم معصوم وأن المسلم له حرمة، فلا يجوز لأحد أن يعتدي عليه ولا أن ينال منه إلا بالحق، والحق العدل، الحق القصاص، الحق الأخذ على يد الظالم. لكن الاعتداء على الأبرياء، الاعتداء على الناس بغير ضوابط، إنه من العدوان. وقد شرع الله تبارك وتعالى القصاص ليبطل هذا العدوان. ولو تعلم، لو تعلم عصابة الصهاينة أنهم سيقتص منهم بكل طفل قتلوه، أو بكل شهيد ذبحوه، أو بكل امرأة أثكلوها ويتموا أطفالها، أو بكل امرأة قتلوها، لو تعلم هذه العصابة قدرة المجتمع المسلم على القصاص، فوالله ووالله ووالله ما تجرأوا على سفك الدم المسلم. إنهم يسفكون الدماء بدعوى منع الإرهاب، وأي إرهاب أكثر من هذا الذي تسجله لنا الشاشات وتعرضه علينا القنوات، ويذبح فيه الأبرياء، وتشوه فيه الأجساد، وتحترق فيه الجلود، وتستخدم فيه الأسلحة المحرمة. ومن هنا ربنا تبارك وتعالى جعل القصاص حتى في حرب العدو، حينما قال: الشهر الحرام بالشهر الحرام والجروح قصاص. فإذا علم العدو أن في المجتمع المسلم، في الأمة المؤمنة، من يتصدى له، ومن يرد كيده في نحره، ومن يصيبه بمثل ما أصاب الأبرياء، والله ثم والله لما اجترأ على هذا. ومن هنا كان قول ربنا تبارك وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فتشريع القصاص للأمة أمام المعتدين، وتشريع القصاص بين الأفراد في المجتمع المسلم، إنما هو حياة. وصدق ربنا تبارك وتعالى إذ يقول: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. الحياة هنا لأننا مع أننا نقتل القاتل، فأين هي الحياة؟ الحياة في أننا نزجر من تحدثه نفسه بالقتل، نزجر كل عدو يريد أن يعتدي علينا، أو أن ينال من حريمنا، أو أن يغتصب أراضينا، أو أن يقتل أبناءنا وأطفالنا، نزجره، نزجره بقدرتنا على القصاص. القصاص بهذا المعنى أمر متفق عليه بين الأمم، أمر متفق عليه في الشرائع، لكن الذين أفسدوا الفطر، لكن الذين أفسدوا الفطر السليمة، وضعوا القوانين الفاسدة. وفي بعض هذه البلدان تخرج علينا أصوات تمنع القصاص وتحرم القصاص، والقصاص في المجتمع المسلم لا يكون إلا بتمكين ولي الأمر. يمكن ولي الأمر ولي الدم من القصاص والاقتصاص، أو على الأقل يقوم ولي الأمر بسلطاته القضائية والتنفيذية بتنفيذ حكم القصاص، ويرى ولي الدم حكم القصاص لكي يهدأ قلبه وتبرد ناره ولا يكون ما يكون في المجتمعات. حينما ننظر مثلا إلى واقع الناس في صعيد مصر نجد أنهم مشغولون، ودي قضية الكل يعرفها ويعلمها، مشغولون 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 بقضايا الثأر. يشب الولد يولد الصغير ويشب الكبير على قضية واحدة تشغل عليه حياته، تشمل عليه كل حياته، حياته كلها لأجل هذه القضية. هذه القضية هي الأخذ بالثأر، مع أن الثأر الذي يقع في صعيد مصر في معظمه إنما هو من ثارات الجاهلية، لأن القصاص المشروع لا يقتل إلا القاتل، لكن في صعيد مصر وفي عادات المصريين في الصعيد يقتل أي أحد من أسرة القاتل، وربما يقتل بالواحد عشرة. هذا ليس من الدين في شيء، وليس من العدل في شيء. القصاص له وجه في الشريعة، أولا الاحتكام إلى ولاة الأمر، سلطة قضائية تقضي وتلزم، يبقى هذا طريق مشروع للقصاص. سلطة تنفيذية تنفذ أو تخول ولي الدم في التنفيذ تحت إشرافها، هي دي الأحكام المحترمة. والله لو يطبق حكم القصاص في بلدنا هنا في مصر عن طريق تدخل السلطة القضائية والسلطة التنفيذية لانتهت معظم حالات الثأر في صعيد مصر. لماذا؟ لأن الناس يرون أن العقوبات غير زاجرة، ويرون الجاني يقتل ثم يقبض عليه لبضعة أشهر أو بضعة سنوات ثم يخرج من سجنه ويخرج لسانه لأولياء القتيل، ما نلتم مني شيئا. ومن هنا اعتاد أولياء القتيل ألا ينتظروا حكم القضاء، اعتادوا ألا ينتظروا خروج القاتل من المحكمة، وإنما يأخذون بالثأر من أبنائه من آبائه من إخوانه، وهذا كله مخالف لدين الله، مخالف لشرع الله عز وجل. إذن فلا بد في القصاص في المجتمع المسلم من أشياء: الأول تحديد القاتل، يعني إذا قتل قتيل ما ينفعش نقوم ناخد بالطار من أي حد، لابد من تحديد القاتل، ولن يحدد القاتل إلا بإجراءات قضائية، إلا بإجراءات تقوم بها السلطة المختصة في المجتمع، النيابة العامة التي تتولى الادعاء عن المجتمع هي التي تقوم بهذا. وولي الدم، ولي الدم يدخل مع النيابة العامة أيضا في هذه الدعوة، بنسميه احنا صاحب الحق المدني، المدعي بالحق المدني. لكن هنا في أحكام القصاص مش هيدخل كمدعي بالحق المدني فقط، ده الحق المدني هذا في الشريعة هو الدية أو العفو، لكن قد لا يقبل إلا القصاص وهذا حقه، والقصاص توقعه السلطة القضائية المختصة وتنفذه السلطة التنفيذية المختصة، إما بتمكين ولي الدم أو لينظر ولي الدم ليشفي ناره أو لتبرد ناره ويشفي غليله. هذه الأحكام أجملها ربنا تبارك وتعالى في كلمة: يا ليت يا ليتها تعلق في محاكمنا، تكتب وراء القضاء ليراها الناس ليقرأها الناس، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. أين أصحاب العقول؟ أين من يعقل؟ أحكام القصاص أحكام غائبة معطلة، دخلت عليها تشريعات مستوردة جئنا بها من بلاد فرنسا أو بلاد أوروبا الغربية، فكان الفساد والإفساد في المجتمع، مع أننا متفقون في كل المجتمعات تقريبا على أن الإعدام عقوبة مستحقة لقاتل النفس البريئة، لقاتل النفس المبرأة، لقاتل النفس بغير الحق. انظروا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الأول الذي رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. لا يحل دم امرئ مسلم، يبقى أول حاجة حرمة الدم المسلم. طب والدم الكافر حلال ولا حرام؟ الدم الكافر معصوم ولا غير معصوم؟ نقول الكفار على أقسام. هناك الكافر المحارب، يعني الصهيوني الآن الذي يرمي غزة بقنابله ويجتاحها بدباباته، هذا معصوم الدم؟ لا، هذا مباح الدم، فهذا كافر محارب، وهذا يباح دمه ويقتل لأنه محارب يعتدي على الحرمات. لكن المعاهد، الكافر المعاهد اللي بينه وبينه معاهدة، هذا طالما عهدته فأنا ملتزم بعهدي ما لم أنقضه وأنبذ إليه على سواء. مهم جدا نعرف أن الإسلام يعلم أبنائه احترام المعاهدات حتى مع الكفار. الرسول صلى الله عليه وسلم صالح المشركين في صلح الحديبية، وعاهد اليهود في المدينة، ولم ينقض عهده أبدا، بل هم الذين كانوا ينقضون عهدهم في كل مرة. فإذا نقضوا عهدهم برئ المسلمون من عهدهم ونبذوا إليهم على سواء. يبقى إذن مش كل كافر يبقى مباح الدم. إذا كان غير المسلم ذميا من أهل ذمتنا فدمه معصوم، إن كان من أهل العهد فدمه معصوم. إذا دخل إلى بلادنا بعهد أمان، يعني خد فيزا، خد تأشيرة ودخل بلادنا، فدمه معصوم لأننا أمناه على نفسه، فلا يجوز لأحد أن يعتدي عليه. لكن الكافر المحارب هذا دمه حلال، يقتل فيسفك دمه، وماله حلال يغنم غنيمة للمسلمين، ونساؤه حلال غنيمة أيضا للمسلمين. هذه قواعد لابد أن نعيها. يبقى فيه كافر محارب، هذا يقتل أينما وجد وأينما ثقف، وهناك معاهد، كافر معاهد أو ذمي، وهذا دمه معصوم. أما المسلم فالأصل فيه عصمة دمه. ويل ثم ويل ثم ويل لمن سفك دما حراما. أول واحد سفك الدم الحرام في تاريخ البشرية ابن آدم الأول، الذي تواترت الروايات المنقولة عن بني إسرائيل أن اسمه قابيل، وأنا لا أظن أنه يصح فيه أثر أو خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن آدم الأول قتل من؟ قتل أخاه. متصوروا هنا إن الإنسان لما تأخذه شهوة القتل ينسى الحرمات، وده القانون اللي صار ماضيا في بني آدم، لأن أصل بني آدم جميعا أولاد رجل واحد. أصل بني آدم جميعا، وإن تفرقوا شعوبا وقبائل وأمما ودولا، أصلهم لرجل واحد، أصلهم أخوة. لكن قدر ربنا تبارك وتعالى أن تقع أول حادثة للقتل في العصر الأول، وكما عليه أكثر أهل التفسير كانت في حياة آدم، ابتلي بولديه بابنيه فقتل أحدهما الآخر. وقد ذكر لنا ربنا أمرهما في سورة المائدة: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. حتى كان السبب في القتل القرب إلى الله. منافسة في القرب إلى الله. لكن واحد فاهم إن القرب إلى الله بالعافية، بالدراع، بالقوة، مش بالعمل، مش بالإخلاص، مش بحسن المتابعة لمنهج النبوة. فلما لم يقبل الله منه حسد أخاه وقال له لأقتلنك. الأخ يتوعد أخاه، قال لأقتلنك. فرد عليه أخوه وقال إنما يتقبل الله من المتقين. أنا تقبل الله مني، هذه علامة على حسن القبول وحسن العمل وعلى أنني من أهل التقوى وأهل المغفرة. فلما توعده بالقتل قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. يا الله، انظروا للذي يخاف من الله والذي يجترئ على حدود الله. الذي يخاف من الله لا يقتل، لا يقتل أخاه، ولا يسفك الدم الحرام، ولا يجترئ عليه. ويوم القيامة، يوم القيامة أول ما يفصل فيه بين العباد الدماء. وأنا أقول هنا لسفكت الدماء وقتلت الأطفال الأبرياء، أقول لهم والله لو فاتكم قصاص الدنيا فلن يفوتكم قصاص الله في الآخرة، لن يفوت القصاص. والله سبحانه وتعالى ملك ومالك يوم الدين، ويوم الدين هو يوم الجزاء والقصاص. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، الملك لا تضيع عنده الحقوق. وأول ما يقضى فيه يوم القيامة في الدماء. ويأتي المقتول، يأتي المقتول ظلما يوم القيامة ممسكا بتلابيب القاتل، فيقول يا ربي سل هذا فيما قتلني. ومن هنا فقد جاء في الأثر كل معصية، كل ذنب هين، شوا يعني هين، إلا الدم، إلا قتل النفس المحرمة. أقول لأبنائنا في الصعيد، في صعيد مصر، إذا كان الله قد شرع القصاص وجعل له سبلا وطرقا يستعدى فيها ولي الأمر على القاتل، فإن الله حرم قتل الأبرياء، وحرم أن تؤخذ نفس بجريرة نفس أخرى. ألم تقرأوا قول ربنا تبارك وتعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ ولا تزر وازرة وزر أخرى. ما ينفعش لو واحد قتل ولدي إنني أقتل ولده، وهو يقول لك حرق دمي على ابني لازم أحرق دمه على أولاده. لا، ما ينفعش، هذا ليس قصاصا، هذا عدوان أدى إلى عدوان. سفك دم حرام تلاه سفك دم حرام. لكن إذا قتل أحد من الناس ولي يقتل هو، ولا يقتل هو ابتداء أحكم عليه أنا بالإعدام ونفذ فيه حكم الإعدام، وإنما القصاص شرعا يكون عن طريق استعداء ولي الأمر عليه. وولي الأمر هو الذي يمكن من القصاص. إذا ثبتت جريمة القتل يحكم بالقصاص، فيمكن ولي الدم من القصاص أو السلطة التنفيذية من القصاص، ويعلم أولياء الدم ليشفي غليلهم لتقل الجرائم في المجتمع المسلم. يؤتى، يأتي القتيل، يؤتى بالقتيل يوم القيامة وقد أمسك بتلابيب القاتل، يقول يا رب سل هذا فيما قتلني. أي قاتل وأي مقتول حتى لو كان في سبيل الله، فإذا كان القاتل قد قتل في سبيل الله يقول قتلته يا رب لتكون كلمتك هي العليا. وإذا كان القاتل لم يقتل في سبيل الله جهادا في سبيل الله وإنما ظلما وعدوانا واعتداء، فأمره إلى العقوبة. ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. يا الله، كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول هذه الآية، آية سورة النساء حاكمة على آية سورة الفرقان. آية سورة الفرقان بتقول ايه؟ الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. اقول الايه من قبلها، والذين لا يدعون مع الله الها اخر، ما بيشركوش بالله، ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك، يفعل شيئا من هذا، يلقى اثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. رب العزة قال إن القاتل لو تاب يتوب الله عليه ويبدل الله سيئاته حسنات. هذا في سورة الفرقان. في سورة النساء، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، يعني لا يعفو الله عنه، لا يتوب الله عليه. وقد كان عبد الله بن عباس يرى أن آية النساء قاضية على آية الفرقان، ويقول آية الفرقان مكية وآية النساء مدنية ناسخة، لكن جمهور أهل العلم يرون أن القاتل إن تاب يتوب الله عليه، لأدلة كثيرة لا أريد أن أخوض فيها، لكن الشاهد إن صحت توبته، لكن توبة القاتل لا تكون إلا بأشياء، منها أن يرجع إلى ربه، يتوب إلى ربه، منها أن يرد الحقوق إلى أربابها. ورد الحقوق إلى أربابها يعني أن يمكن أولياء الدم، أولياء المقتول، من القصاص أو الدية أو العفو. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. يبقى يمكن نفسه من أولياء القتيل. في بعض الأشياء اللي بيعملوها دلوقتي في صعيد مصر بيعتبروها من البدع المستحسنة، إنه يشيل كفنه ويروح لأولياء القتيل يطلب منهم العفو أو يرضيهم بالدية، واستحسنوا هذه البدعة فترات طويلة لحد ما سمعنا ببدعة أحدث قالوا لا، ما يجيش شايل كفنه، يجي محمول في نعش، يجي محمول في نعش. كل ده سببه إيه يا أخوانا؟ الغياب الحقيقي لآيات وأحكام القصاص في الفقه الإسلامي وفي الشريعة الإسلامية. في الشريعة الإسلامية ولي الدم له أن يعفو، ولي الدم له أن يقبل الدية، ولي الدم له أن يقتص. هذا في القتل العمد، وإحنا بنتكلم هنا إن القصاص في القتل العمد، لكن القتل الخطأ له أحكام أخرى، حوادث السيارات ونحو هذا، أو ضربه بالنار وهو لا يقصد، كان يصطاد، أو كل دي اسمه قتل خطأ، له أحكام أخرى، وفيه دية وفيه كفارة كما في آية سورة النساء. لكن كلامنا هنا عن القصاص أي في القتل العمد. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم. يبقى حرمة الدم المسلم امتى؟ الدم المسلم يباح. امتى دم المسلم الشخص المسلم يباح؟ الرسول يجيب يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث حاجة من ثلاث. ايه هم يا رسول الله؟ قال أن الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. الثيب الزاني يعني الزاني المتزوج، الزاني المحصن، اللي عقوبته دلوقتي في القانون أنه يتسجن له سنتين ثلاثة أو ست شهور، ومن حق الزوج أن يوقف الإجراءات على اعتبار ان جريمة الزنا ليست جريمة في حق المجتمع ولا في حق الله، وانما هي في حق الزوج. كلام فاضي، كلام يناسب الدم البارد في فرنسا مثلا او في اوروبا، لكنه لا يناسب العربي. اقول لا يناسب حكم الله ولا شرع الله. الزنا جريمة في حق المجتمع، في حق المجتمع، ومن هنا يجب فيها العقوبة. العقوبة واجبة إذا ثبت الزنا بالإقرار بالشهادة، وإحنا تكلمنا عن هذا من قبل، تجب العقوبة. فإن كان الزاني غير متزوج يعني غير محصن يجلد، يجلد. طبعا قضية الجلد قضية بيتكلم فيها الذين ينفخون في مسألة حقوق الإنسان. الجلد عقوبة شرعية جعلها الله تبارك وتعالى في الحدود وفي التعزيرات، فاجلدوهم 100 جلدة، فاجلدوهم 80 جلدة. القاذف يجلد 80 جلدة، الزاني غير المحصن يجلد 100 جلدة. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، ليه؟ عشان الناس تعتبر وتتعظ وتخاف. هذا جلد. إن كان محصن يعني متزوج يبقى رجم حتى الموت. طبعا كثير من الناس يقول لك رجم، رجم حتى الموت، ما هذه العقوبات البشعة؟ هذه عقوبات لا تناسب الناس في زماننا هذا. طيب إذا كانت هذه العقوبات لا تناسبكم، فإن الفواحش والزنا وكل الموبقات أصبحت فرضا واجبا عليكم. المجتمع مليان، مليان ليه؟ لأن ما فيش زجر، والعقوبات الحدود زواجر وجوابر. من أقيم عليه الحد لقي الله بريئا مطهرا، والمجتمع يزجر ينزجر بإقامة الحدود وتوقيع العقوبات. يبقى الثيب الزاني يقتل وإن كان مسلما، وإن كان مسلما دمه حلال بما فعل إذا ثبت عليه. أقول إذا ثبت عليه. طب إذا لم يثبت عليه أمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. طيب والنفس بالنفس، والنفس بالنفس، قتل نفسا بريئة، قتل نفسا محرمة، الواجب أن يقتل، أن يقتل قولا واحدا. أقول لا، ليس قولا واحدا، لولي الدم أن يعفو، حقه حر، فمن عفي له من أخيه شيء، لولي الدم أن يعفو، لولي الدم أن يقبل الدية، يقبل الدية، لولي الدم ألا يرضى إلا بالقصاص، لولي الدم ألا يرضى إلا بالقصاص. للأسف هذه الأحكام غير موجودة في الدنيا بأسرها، غير موجودة في الدنيا بأسرها، إلا بقايا هذه الأحكام في أرض بلاد الحرمين. نسأل الله أن يعينهم على حسن الأداء وحسن التطبيق، وهم يتعرضون لحملات إعلامية شرسة تتعلق بالجلد والتعلق بهذه الأشياء. نعم لابد من الضمانات، الإجراءات القضائية إجراءات ضامنة، كلها ضمانات، وإحنا مع الضمانات، لكن لسنا مع التمييع، لسنا مع التبعية، لتتبعن سنن من كان قبلكم، لسنا مع هذا. نحن لنا خصوصية، لنا شرعية، لنا شرع، لنا دين. النفس بالنفس، فمن قتل نفسا بريئة بغير حق حكمه أن يقتل، حكمه أن يقتل، إلا أن يعفو ولي الدم أو يقبل الدية. فإن قبل ولي الدم الدية يأخذ الدية، وإن عفى يقبل منه هذا العفو، يعني نقبل رأسه إن عفى عن أخيه، نقبل رأسه إن عفى عن أخيه ونشجعه على العفو، لكن العفو حقه هو، لا يجبر عليه. فإن أبى فالقصاص، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. الثالث التارك لدينه المفارق للجماعة. إخواننا اللي طلعوا لنا اليومين دول يقولوا ما فيش حاجة اسمها حد الردة، وفي حاجة اسمها الحرية الدينية. لا يا إخواننا، حد الردة ثابت في صحيح السنة، حد الردة ثابت في صحيح السنة. في هذا الحديث المتفق عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وأنا أتعجب إما واحد بيقبض عليه في دولة من الدول ويتهم بتهمة الخيانة، يقول لك ده متهم بالجاسوسية، ده متهم بالخيانة العظمى، لا يستمرئون من قتله. طب لماذا نعيب على الإسلام حينما نرى إنسانا يخون دينه؟ يخون دينه، هي خيانة الدين ولا خيانة الوطن؟ أيهما أقوى وأكبر وأعظم؟ خيانة الدين. وهذا الدين دين قاضي ودين حاكم، دين فيه شرع أنزل ليعمل به ليطبق في كل زمان ومكان، من عطله فهو آثم ويتحمل إثمه ووزره، وعليه تكون العاقبة في الدنيا والآخرة. فهنا التارك لدينه حكمه إيه؟ يحل دمه. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. بس يا عم الشيخ، هو ده الحديث اللي بيفيد هذا؟ لا، خد عندك، خد عندك: من بدل دينه فاقتلوه. حديث ابن عباس في الصحيحين، حديث ابن عباس في الصحيحين: من بدل دينه فاقتلوه. والقصة اللي في هذا الحديث قصة مشهورة، لما ظهر جماعة من الغالية غلوا في علي بن أبي طالب فزعموا أنه هو الله، استتابهم علي فلم يتوبوا، فما كان منه إلا أن توعدهم بالحرق بالنار إن لم يرجعوا إلى عبادة الواحد الأحد، فأصروا على أن عليا هو إلههم، فما كان من علي إلا أن أشعل لهم النار ليخوفهم فما خافوا، فأمر بإلقائهم في النار فما انزجروا وماتوا على الكفر. لما بلغ هذا الصنيع، وعلي بن أبي طالب قالها في بيت من الشعر صار يضرب به المثل: لما رأيت أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، أو قنبرا غلامه قنبر هو اللي أمر بأنه يجهز هذه العقوبة. لما بلغ ذلك عبد الله بن عباس، وكان أميرا لعلي بن أبي طالب في العراق على البصرة، بلغه أن عليا فعل هذا، فقال: لو كنت عنده لمنعته من حرقهم. لماذا يا ابن عباس؟ ابن عباس كان مستشار لعلي بن أبي طالب. قال: لو كنت عنده لمنعته من حرقهم. لماذا؟ قال: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يعذب بالنار إلا رب النار. ممنوع ان احنا نعذب احد بالحرق. دين عظيم يا اخوانا. مش تلقى القنابل الحارقة على الابرياء، لا يعذب بالنار الا رب النار. ولا امرته ان يقتلهم بالسيف، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. حديث ثالث، حديث ثالث أيضا في الصحيح، في صحيح البخاري تحديدا، وأظنه أيضا في مسلم، هذا الحديث في قصة بعث معاذ وأبي موسى الأشعري إلى اليمن. وجد زار معاذ أبا موسى، فوجد عنده رجلا موثقا، رجل متكتف متأيد بقاله كم يوم، فسأل عنه: ما هذا؟ قال: هذا رجل كان يهوديا فأسلم، كان يهوديا فأسلم، ثم بعد ذلك ارتد. بقاله قد ايه؟ بقاله مدة على كده. حبسينه؟ اه حبسينه. فقال معاذ: والله لا انزل حتى يضرب عنقه، والله لا انزل حتى يضرب عنقه. لماذا يا معاذ؟ لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. يطلع لنا النهاردة ناس تحت وطأة حوار الأديان، تحت وطأة حوار الأديان، يقولوا: لا لا لا، ما فيش في الإسلام، ما فيش في الإسلام حد اسمه حد قتل المرتد. ما فيش إيه؟ ما فيش. استحوا، استحوا، انكسفوا يا أخوانا. دي نصوص، نصوص وعتها الكتب، حفظتها لنا كتب السنة، حفظتها لنا كتب السنة. نعم، الرسول لم يطبق هذا الحد لأنه لم تنطبق الشروط، لم تنطبق الشروط. المنافقون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يظهرون الإسلام، تيجي تستتيه ويقول لك: لا يا عم أنا مسلم، خلاص لا بأس عليه، حتى وإن كان في دخيلة قلبه من أعظم أهل النفاق. يعصم دمه منك بإيه؟ يقول لك أنا مسلم، خلاص هو حر، أمره إلى الله. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار يوم القيامة. لكن أنت تأخذ بالظواهر، إيه أو مرتد هرب وبقى في بلاد الحرب صعب تجيبه، لكن مرتد يستتاب ويرفض أن يعود إلى دين الله عز وجل وقد أمكن الله عز وجل منه وهو مصر على الردة، هذا له حد ثابت. من بدل دينه فاقتلوه، التارك لدينه المفارق للجماعة. الحديث الثاني بعد ذلك الحقيقة حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، حديث عبد الله بن مسعود أيضا رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضي أو ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. أنا في عندي حديث أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلاته صلح سائر عمله، وإن فسدت صلاته فسد سائر عمله، وهو حديث صحيح. وهذا الحديث يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. هل هناك تعارض بين الحديثين؟ الجواب لا، ليس هناك تعارض بين الحديثين. القضاء العام طبعا فيه قضاء قبل ذلك يا أخوانا بين أهل الكفر وأهل الإسلام، في قضاء في التوحيد، ولهذا جاء في أحاديث كثيرة، جاء في أحاديث كثيرة تميز لنا ما يكون في يوم الدين في يوم القضاء. من هذه الأحاديث مثلا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن رب العزة يقول يوم القيامة: لتتبع كل أمة ما كانت تعبد. يوم ترى كل أمة جاثية، جاثية من الخوف من الهول، أجرنا الله وإياكم من هول المطلع ومن فزع يوم القيامة. يقول الله سبحانه وتعالى: لتتبع كل أمة ما كانت تعبد. فيسير أهل الأصنام خلف الأصنام، وأهل الأوثان خلف الأوثان، وأهل عبدة النيران خلف النيران، وهكذا حتى عباد المسيح يأتيهم ملك في هيئة وصورة المسيح عليه السلام، وعباد العزير يأتيهم ملك في هيئة العزير عليه السلام، وكذلك المشركون بعلي بن أبي طالب وعباد علي بن أبي طالب يأتيهم الملك في هيئته وصورته. المهم كل أمة تسير خلف إمامها وخلف معبودها فيتقحمون النار. هذا أول قضاء، قضاء بين أهل الكفر وأهل الإيمان، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها. يبقى في قضاء تاني بين أهل الإيمان وأهل النفاق، يضرب بينهم بسور. ربك يفصل ويميز. اللي ضحكوا على المؤمنين في الدنيا وزعموا أنهم من أهل الإيمان وخادعوا المؤمنين وظنوا أنهم يخادعون الله، الله يخدعهم، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، يضرب بينهم يوم القيامة بسور فيفصل بينهم ويكون مآلهم في الدرك الأسفل من النار. ثم هناك فصل القضاء بين المسلمين، بين المؤمنين، بين الموحدين، هذا الذي نتكلم عنه. فأول ما يقضى فيه قضاء عاما الدماء، وأول ما يقضى فيه قضاء خاصا في العبودية الصلاة، ولا تعارض بين الأحاديث. يبقى قضاء عام في الدماء، والملك الديان الذي يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء لا يضيع عنده شيء، لا تضيع عنده الحقوق، حقوق الله قد يعفو الله عنها إن شاء، أما حقوق العباد فالله كفيل بالقصاص للعباد. الله كفيل بأن يقتص لعبيده من عبيده، لا تضيع عنده الحقوق سبحانه وتعالى، لأنه حكم عدل، لأنه حكم عدل لا تضيع عنده الحقوق. أول ما يقضى فيه يوم القيامة الدماء، وقد قلنا هذا عرضا ونحن نتكلم في شرح الحديث الماضي السابق، لكنه أيضا حديث متفق عليه، والحديثان عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. الحديث الثالث، ولعله يحتاج منا إلى كلام يطول، وأنا يعني أريد أن أرجئه لأنه فيه حكم خاص اسمه حكم القسامة، حكم القسامة. لكن هذا الحديث سأتجاوزه إلى الحديث الذي بعده، أو إلى الحديثين بعده لأنهما في معنى واحد. حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن جارية وجد رأسها مردودا بين حجرين. شوفوا القاتل، القاتل قتلها غيلة، قتلها بصورة فظيعة، رد رأسها بحجرين، يعني كأنها كانت على حجر فجاء بحجر ثقيل وضربها على رأسها فهشم رأسها. جارية طفلة، طفلة صغيرة، الجارية يقال جارية حتى تتزوج، البنت الصغيرة حتى تتزوج يقال لها جارية. جارية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد رأسها مردودا بين حجرين، فقيل من فعل هذا بك؟ فلان، فلان اللي لحقوها، لحقوها في الرمق الأخير لسه فيها رمق. فقالوا لها مين اللي ضربك؟ من الذي فعل بك هذا؟ هي ما عندهاش القدرة انها تتكلم بطلاقة، انها في النزع الأخير. فجعلوا يعرضون عليها من هم أهل التهمة، يعني الناس اللي كانوا قريبين من الحادث، الناس اللي حواليها في المكان، فجعلوا يقولون فلان وهي لا تجيب، فلان وهي لا تجيب، حتى ذكر فلان فأومأت برأسها، وكان رجلا يهوديا في المدينة. نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم يا فضيلة الشيخ.
بارك الله فيكم يا أخ أحمد.
الله يخليك. حضرتك في كذا سؤال بس ممكن أسأله حضرتك.
تفضل.
دلوقتي أحيانا لما بروح مثلا صلاة الجماعة فبلاقي بلاقيهم في التشهد الأخير، فبلاقي بعض الناس واقفين ورا مستنين الإمام لما يخلص الصلاة ويصلوا هم جماعة لوحدهم، فهل أنا لما أخش أستنى أصلي معهم ولا أخش في التشهد مع الجماعة الأولانية؟ وهل الصلاة اللي هي الجماعة الثانية دي يعني تسقط الجماعة؟
ماشي يا أخو محمد.
سؤال تاني حضرتك، معلش يا فضيلة الشيخ.
نعم.
دلوقتي أنا أشتغل في صيدلي في السعودية، فبيجي للناس يعني هو أقل شيء اللي هو يعني بيتداول اللي هو النص ريال دوت.
نعم.
الأدوية أقل شيء بيتداول، يعني الناس بتتداوله نص ريال. ففي الأدوية أحيانا مثلا يعني إيه هلالات، يعني مثلا خمسة ريال وعشرين هلالة، خمسة ريال وخمس هلالات وكده. وفي يعني، فأنا مثلا لو فوق أقل من النص، يعني مثلا لو خمسة ريال وربع مثلا باخد خمسة بس، في حين إن هو مثلا لو خمسة وسبعين هلالة باخد ستة مثلا يعني. يعني هو النص بس هو اللي أقل شيء، يعني لو خمسة ونص طبعا خلاص بديله النص وأنا أخد النص وكده.
بعلم المشتري،
لأن الهلالات ديت يعني مش متوفرة اللي هي الخمسة والعشرة.
بعلم المشتري
يعني. هو بيكون شايف طبعا الأسعار، يعني هو بيكون ده مكتوب عليه الأسعار، لأن الهلالات دي مش يعني
هو يا محمد موجود. يا محمد يا دكتور محمد، بتاخدها لنفسك ولا بتخش في الصيدلية؟
لا في الصيدلية طبعا.
تدخل الصيدلية.
يعني هو برضو لو مثلا يعني 5 75 انا لا باخد انا يعني، او لو 5 وربع باخد 5 بس يعني، بسيب له ربع برضو
دي
يعني،
بتشيل
دي في ديت يعني.
دي بتشيل دي. طيب
ايوه
ماشي. طيب
في برضو
ماشي.
معلش سؤال، معلش يا فضيله الشيخ،
ايوه
انا برضو بالنسبه لمهنه الصيدله، انا دلوقتي بيجي المندوبين بتوع الادويه، ف يعني احيانا مثلا بيجيبوا عينات، بيدوا له عينات اللي هي بتاعه الدواء، او مثلا حاجات مكتوب عليها اسم الدواء زي اقلام مثلا، او ميداليات او ساعه، ففي سبيل مثلا ان انا يعني اقول لهم حركه الدواء بتاعهم اذا كان شغال او مش شغال، او مثلا عدد الكميه اللي موجوده في الصيدليه قد ايه كده يعني. وانا استاذنت صاحب
بيدوك
العمل
عينات
او
مجانية
عينات اللي هي الادويه ديت المجانيه،
بإذن صاحب الصيدلية،
استاذنت انا صاحب الصيدليه، فقال لي مفيش مشكله.
تاخدها لك بتبيعها ولا بتعطيها
لا لا لا،
للأصدقاء؟
بديها يعني الفقراء مثلا، ناس محتاجه، ناس كده يعني.
ماشي يا دكتور محمد.
وبرضه في، ومعلش يا شيخ، برضه دلوقتي انا يعني لو جه حد سالني على ادويه اللي هي المخدرات دي، وانا يعني انا شايف ان هو يعني شكله كده يعني هيستخدمها استخدام تاني حتى لو معاه وصفه، فانا هل ممكن انا لو قلت له ما فيش يبقى انا كده بكذب او اشيل حرمانيه؟
ماشي يا
لان
اخي،
لو قلت له فيه ومش هديك يعني هتبقى مشكله، وممكن يتخانق فيا او حاجه زي كده يعني.
ماشي يا اخي،
ف يعني فضيلتك ممكن تستفيدنا الله يكرمك.
انت عايز حلقة دكتور محمد لوحدك؟
معلش يا شيخ، لان معظمها يتعلق في مجال العمل.
ماشي، الله المستعان.
الله يخليك.
الاخ احمد، السلام عليكم. الاخ يحيى،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله
حبيب الشيخ،
وبركاته.
بارك الله فيكم وزادكم الله علما.
بارك الله فيكم.
حضرتك لي سؤال ورجاء.
اتفضل يا اخي.
اما السؤال، في اخ في السعودية يعني بيقول يعني ان هو طلق مراته 3 مرات.
نعم.
المرة الاولانية، حضرتك سامعني؟
سامعك.
المرة الاولانية كان وجها لوجها يعني، وقال لها انت طالق يعني. في المرة الثانية قال يعني تشاجر مع ابيها، وقال لها، وقال له ايه ابنتك طالق يعني. في المرة الثالثة يعني بيقول ان هو كان بطل تدخين وكان متعصب، فاتصل بيها وهي في مصر، فتقريبا قفز التليفون في وشه وكده، وبعدين اتصل بيها تاني، فبنت خالتها ردت عليه وقالت له ده هي مش موجودة، فقال لها طب قولي لها هي طالق. هو في اليوم ده صادف ان هي كانت حائض في الطلقة التالتة دي، فبيسأل يعني هي كده بانت منه ولا لأ. أما الرجاء إن أرجو حضرتك يعني تدعو أهل غزة بالثبات، وربنا ينصرهم إن شاء الله. جزاكم الله خير.
ثبتهم الله ونصرهم نصرا مؤزرا.
جزاكم.
في أسئلة تانية يا أستاذ ياسر؟ أبو أحمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا دكتور جمال؟
بارك الله فيكم.
أشهد الله أني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني فيه.
يا دكتور جمال معلش عندي سؤال لو سمحت.
تفضل.
لو يكون واحد شغال في مؤسسة حكومية، وطبعا عنده عملاء وعملاء، وفيه طبعا مؤسسة تانية أهلية، وصاحب المؤسسة الأهلية عاوز ياخد من اللي في المؤسسة الحكومية معلومات عن العملاء، ويدي له معلومات من نفس المكان يعني عنوان بيته، هل إن هو صرف قروض أو ما صرفش، هل ده حرام ولا حلال؟
ماشي يا أخي.
شكرا شكرا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد من الشرقية، السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم
يا شيخنا.
السلام ورحمة الله وبركاته.
ربنا يبارك فيك يا رب كده، ويجعلك دايما كده ذخرا للإسلام.
بارك الله فيكم.
ربنا يبارك فيك. معلش إن شاء الله في ده سؤال كده مهم.
اتفضل.
نفترض أنا لا أتزوج بعد إذنك يعني، طبعا أنا راجل، أنا وكيل مدرسة. نفترض أنا أتزوج، فخطيبتي أخوها راضع من أمي، واخويا انا راضع من امها، الحكم يكون ايه يعني؟ معكوسه، اخوها راضع من امي واخويا راضع من امها.
استنى معايا
كده، وجزاك الله
استنى معايا.
نعم
استنى معايا.
معاك
اهو. انت رضعت من امها؟
نعم.
انت رضعت من امها؟
لا ما رضعتش،
لا
اخويا
بس
اللي رضع من امها.
خلاص انا فاهم، انا بس
ايوه
سؤال.
أيوة.
تقول لي نعم او لا.
اتفضل.
انت لم ترضع من امها.
اتفضل.
هي رضعت من امك؟
لا
لا. انتوا الاثنين رضعتوا من امراه اخرى؟
لا.
يبقى تتجوزها. اقولها تاني؟
لا تمام.
يبقى طالما انت
يعني
رضعت
اخوها يعتبر اخو
اخوك، يبقى اخوها.
ايوه.
واخوها يبقى اخوك. مفيش مشاكل، لكن انت مش اخوها. وضحت؟
ماشي يا باشا جمال.
لكي يتم التحريم بالرضاع
ايوه
لابد ان يكون بينك وبينها علاقة رضاع من امرأة ارضعتكما، فامها ما ارضعتكش
لا لا
وامك لم ترضعها
ان شاء الله
ولم ترضعها من امرأة اخرى، فليست بينكما علاقة رضاع.
ربنا يبارك. اصل بس كانت مشكلة ان اخوها واخويا، فكنا
اخوها اخو لكل اخواتك.
ايوه
ما ينفعش يتجوز واحدة من اخواتك، واخوك ما ينفعش يتجوزها ولا يتجوز واحدة من اخواتك.
ايوه
انما انت لا. وانا دايما اقول لاخواننا ان حتى في النسب في علاقات كده، يعني واحد بيجوز اخوه من ابوه لاخته من امه، ينفع؟ ينفع. اجوز اخويا من ابويا لاختي من امي، ده اخويا ودي اختي، لكن هما الاثنين ما يعرفوش بعض. اخ محمد من ايطاليا، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازي حضرتك يا شيخ جمال؟
بارك الله فيكم يا اخ محمد.
ربنا يبارك فيك يا رب.
تفضل.
اشهد الله اني احب كل القائمين على قناه الرب.
احبكم الله الذي احببتنا فيه.
ربنا يبارك فيهم يا رب ويجعلهم في ميزان حسناتك.
امين يا رب.
عندي سؤال الله يبارك لك يا شيخ.
تفضل.
اخي عنده محل منظفات، وحضرتك كنت تتكلم على المقاطعه المنتجات اليهوديه وكده، فانا كنت كلمت في الموضوع دوت، وبعدين قال لي شبه المنتجات اللي عنده كلها او 80% من المنتجات الموجوده عنده في المحل اللي هي البرسير والاريال والطايد والحاجات ديت، فتقريبا هي دي شغاله. فانا قلت له طب احنا عايزين يعني نشوف حل، فهو قال لي لو هبطلها يبقى هقفل المحل. فهو يعمل ايه جزاك الله خيرا ان كان يقاطع المنتجات ديت
بارك الله فيكم يا محمد، بارك الله فيك وفي غيرتك، وان شاء الله يعني اسال الله ان يكون هناك وقت وجيب في وقت. يا استاذ ياسر عباس، اخ عباس.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيكم.
ربنا يبارك فيك يا رب.
الله يبارك فيك وفي اهل المنصوره.
حضرتك اتكلمت في الدم المعصوم من اهل الذمه.
نعم.
ايه ينطبق على جماعه اليهود اللي موجودين في سيناء؟ وطبعا حضرتك عارف الموضوع ده، السياح وكده.
ينطبق على كل من دخل الى بلادنا بتاشيره رسميه.
تاشيره رسميه بس هم اسرائيليين يهود.
نعم. اذا دخل
ما يبقاش محارب لنا يا دكتور؟
اذا هو محارب طالما يحارب، لكن اذا دخل بفيزا خلاص اصبح ايه؟ مستامن. خد بالك.
أيوة.
الرسول صلى الله عليه وسلم قال المسلمون يجير عليهم أدناهم.
نعم.
وهم يد على من سواهم. يعني لو واحد محارب جاء لي الحقوني يا أخواننا الحقوني، في واحد قال أنا أجرتك.
نعم.
فما حدش يتعرض له.
طب
فبالك والسلطة التي أجرته. واضح يا عباس؟
واضح يا دكتور. الواضح حضرتك كلنا بنطالب بمطالب معينة، رفع الحصار، إيقاف العدوان، كل الدنيا متفق على ذلك.
نعم.
بس ما فيش آلية للتنفيذ دي. إحنا نقدر نعمل آلية كشعوب، نعمل آلية نقاطع المقاطعة المنتجات بتاع الصهاينة والأمريكية. أي واحد ليه فلوس عند في الحكومات، حتى في البنوك الحكومية، نعمل إضراب عام شامل في قلب الدولة. الإضراب ده بينقل الحكومات من مكانها دكتور جمال، مش هيخلي نضغط على الحكومة ان هي تنفذ طلباتنا، فتح معابر، انقاذ اهلنا في غزة، مطالب كتيرة يا دكتور جمال. احنا كل اللي بيتصلوا عليك واللي بيتصلوا في اي برنامج عاوزين يعملوا الحاجة دي، بس عاوزين آلية. طب الآلية موجودة هي.
عشان كده يا عباس انا بشكرك، عشان كده بقول ان الآلية لأي شيء ضرورة، لكن ما تبقاش المسألة اهواء، ما تبقاش المسألة أحزاب عايزة تحقق أجندة خاصة داخلية أو خارجية. لا، الآلية التي تبقى متاحة شرعا أو متاحة حتى قانونا، هي دي الآلية اللي تستخدم. لكن الآليات التي تهدم في الداخل آليات فساد وإفساد. عشان كده مش دايما الإضراب يجيب نتائج، مع أن الإضراب والمظاهرات في بلاد الغرب لها نتائج محسومة ومحسوبة، لكن ليست دائما أبدا. وانت شايف يا اخ عباس الدنيا كلها فيها مظاهرات، الدنيا كلها تحديدا فيها مظاهرات. هل اوقفت هذه المظاهرات العدوان؟ احنا فعلا زي ما انت قلت محتاجين اليات عمليه، آليات فعلية نقدر نعمل ايه. عشان كده احنا كلمنا الناس من اليوم الاول في اللي يقدروا يعملوه، مش في الكلام اللي فوق قدرتهم. اللي نقدر نعمله ايه كافراد، انا بخاطبك انت يا عباس، وبخاطب محمد اللي كلمني من السعودية، وابو احمد، بخاطب الافراد، نقدر نعمل ايه؟ المتاح لك ايه؟ انت المتاح لك حاجتين: اعانة، ان تعين بمالك، وان تدعو لهم في جوف الليل وفي قنوت الصلوات. الاثنين دول حد يقدر يعاقبك عليهم؟ حد يقدر يقول لك ممنوع؟ ده متاح. غير المتاح لك كفرد انك تحرك دولة. الفرد يا اخوانا ليس هو المحرك لدولة او لنظام الانظمة. الفرد الواحد منا، واحد منا فرد. فرد يعني ايه؟ يعني واحد من الشعب. كل له حدوده. نحن نناصح ولاة امرنا، نأمرهم بالمعروف، ننهاهم عن المنكر، لكن لا ننسى حكم العقدي، الحكم العقدي الذي ندين لله عز وجل به، أننا لا ننزع يدا من طاعة ولا نخرج عليهم بسيف. الناس كتير بتنسى هذا الحكم، ولما بننسى هذا الحكم بتتفتت الأمة زيادة وزيادة. احنا بنشكو من أمة ممزقة، بنشكو من أمة مفتتة، الآليات المستوردة بتزود التفتت. شوف يا عباس دلوقتي لبنان أخبارها إيه؟ شوف السودان أخبارها إيه؟ دارفور هتروح، والجنوب هيروح بسبب هذه الآليات الممزقة، مش التجميع. فإحنا ضد منهج أهل السنة والجماعة، لزوم الطاعة لولاة الأمر، وإن ظلموا وإن جاروا وإن اختلفنا معهم في أولويات أو آليات، نطيع في غير معصية، نطيع. وياريتنا يا أخوانا نعرف ننفذ هذا الحكم، لا نطيع في المعصية. أيا كان من يأمرك بمعصية قل له أبدا لا أعصي الله. لكن الآليات الفاسدة هي التي توجد الفساد، الآليات الصحيحة هي التي تحقق الإصلاح. الآليات الصحيحة اللي احنا قلنا عليها في لقاءاتنا في هذه القناة وغيرها. أنا معلش بالنسبة للمقاطعة، هذه إحدى الآليات المتاحة أيضا. المقاطعة إحدى الآليات المتاحة للأفراد، للشعوب. لكن المقاطعة الفرد في حد ذاته ما يقدرش يقول إيه السلعة اللي قطعها وإيه نتيجة المقاطعة. الفرد ممكن يدعو، وعشان الفرد يدعو لمقاطعة لابد يكون عنده معلومة صحيحة. عشان كده أنا بدعو النقابات، بدعو الهيئات، بدعو المؤسسات، مؤسسات اللي بيقولوا عليها مؤسسات المجتمع المدني، الجمعيات اللي زي حالتنا، الجمعيات الدعوية، يكون عندها تصور لما ينبغي مقاطعته. التصور يكون مبني على دراسات، مش يجي تاجر عايز يضرب تاجر تاني يروح طابع منشور او ينزله على الانترنت ويقول السلعة دي سلعة يهودية او السلعة دي سلعة امريكية، واحنا بجهلنا ما احناش عارفين نقول قاطع هذه السلعة، فنضرب سلعة مصرية بدعوى المقاطعة. الآلية محتاجة مؤسسات تبين للناس نقاطع ايه ولا نقاطع ايه، زي ما قطعنا كده منتجات الدنمارك والنرويج في قصة سب الرسول وكان لها تأثير وأثر طيب، كذلك منتجات اليهود، منتجات أمريكا، وكل دولة تساند اليهود وتساند العدوان لابد علينا أن نقاطعها بكل ما أتينا من قوة. وأنا دايما لي وجهة نظر في المقاطعة، حتى أنا دايما أقول قاطعوا ما ليس بضروري ولا حاجي من السلع. إحنا ليه أخوانا واخدنا الرفاهية؟ ليه دايما إزازة البيبسي، مش عايز أعمل دعاية للشركات، ولا الكنز دايما محطوط مع الأكل؟ ليه يا أخوانا؟ أنا بخاطب إخوانا في الخليج في السعودية، لأن أنا مرة كنت جالس معاهم وكنا على طعام، فبقول لهم يا فين المقاطعة لهذه الأشياء؟ فقال لي والله يا شيخ ما أقدر أكل إلا بهذا. هذه عادات، لماذا تأسرنا عاداتنا؟ ما تقدرش تأكل إلا بالكنز، وبعدين تقول عايز أجاهد افتحوا لنا باب الجهاد. جهاد إيه يا عم؟ طب ما جاهد نفسك مع علبة البيبسي، جاهد نفسك مع علبة الكاكولا الأول، شوف أنت تقدر تعمل إيه مع نفسك الأول، لأن الجهاد ده عايز رجال. الجهاد لا بد له من رجال، الجهاد لا بد فيه من راية، الجهاد له ضوابطه. المقاطعة مطلوبة، لكن أيضا مين يقول لنا إيه نقاطع إيه وما نقاطعش إيه؟ المنتجات اللي بتصنع عندنا في بلادنا لابد برضو الجهات الكبيرة المؤسسات، أنا مش عايز أقول رقابة المستهلك، بنسمع كلام كتير لكن مش شايفين له أثر في الواقع، هي دي اللي تقول لنا إيه اللي نعمله وإيه اللي ما نعملوش في باب المقاطعة. يعني مش معقول واحد زي ما محمد من إيطاليا بيقول لي أخويا 80% من المحل من المنتجات اللي بيقال عنها تقاطع، طب الراجل يعمل إيه؟ هو فتح محل منظفات يعمل ايه؟ لابد نوجد له البديل ونشجعه على البديل، ولابد ان المقاطعة لا تؤثر فينا نحن، تؤثر في عدونا وتقوينا. عشان كده بقول اذا استغنينا عن هذه الرفاهية وعن هذه الكماليات سنكون اقوى اقتصاديا، اقوى عسكريا، اقوى في كل الجوانب باذن الله عز وجل. اخ محمد من الشرقية انا جاوبت عليه في قصة الرضاع. ابو احمد بيقول تسريب معلومات من شركة حكومية أو مؤسسة حكومية لمؤسسة أهلية عن العملاء، هل هذا يجوز؟ لا لا يجوز، هذه من الخيانة. أنت أمين في عملك، عندك كمبيوتر، عندك شغل، عندك أسماء عملاء، دي أسرار الشركة، ما ينفعش تتقال لأي حد، ولا لمراتك في البيت، ولا لزوجتك في البيت، ولا لأولادك، فكيف بشركة منافسة أو بمؤسسة أهلية تنافس في نفس المجال؟ هذا لا يجوز. الأخ يحيى سألني سؤال الطلاق وقال لي طلق مرة، وقال لمراته أنت طالق، وقال لأبوها ابنك طالق، ابنتك طالق، وقال لبنت خالتها هي طالق، كل ده طلاق واقع، بس أنا مش عايز أفتي لأن لازم أسمعه هو، لازم أسمع الزوج، لازم أسمع الزوج هو اللي يقول لي، ما ندعيش عليه، لكن هذا طلاق واقع. وبعدين أصل التالتة كانت في الحيض، ده اسمه بقى حك الجرب زي ما بيقولوا، عايز أحك في خلاف فقهي. هو ساعة ما طلق كان همه حيض ولا مش حيض؟ كان عايز يطلق أو كان متجرأ على الطلاق؟ وبعدين أنا ما جيش لواحد متجرأ على الطلاق بهذه الصورة والتمس له في خلاف فقهي، لأنه هو أصلا جريء على الحدود الشرعية، جريء على مخالفة حكم الله عز وجل، نقول له روح للجنة من لجان الفتوى. الأخ محمد من السعودية في أجوبة سريعة، إذا أدرك الجماعة الأولى في تشهدها الأخير يدخل مع الجماعة الأولى، ما يقولش لا استنى جماعة تانية، الجماعة الأولى لها حكم خاص، لكن لو جيت دخلت المسجد في غير وقت الجماعة الأولى فلقيت 5-6 بيصلوا في التشهد الأخير ومعايا 3-4 قالوا نبدأ جماعة من الأول، ما فيش مانع، لأن دي جماعة تانية ودي جماعة تانية، لكن في الجماعة الأولى ندرك فضيلة الجماعة الأولى بالدخول فيها ولو في التشهد. ففرق بين جماعة المسجد الأصلية وبين جماعات متكررة. هل الجماعة التانية فيها ثواب الجماعة؟ نعم فيها ثواب الجماعة، لكن ليس كالجماعة الأولى، ليس كجماعة الإمام الراتب. فروق السعر بتاع الهلالات والملاليم، وإنه لما يبيع حاجة بسبعة وربع يحسبها بسبعة، ولو بحها بسبعة 75 يحسبها بثمانية، والمستهلك عارف هذا وكله بيصب في مصلحة جهة العمل، هذا لا بأس به إذا تعارف الناس عليه. ويستحب في مثل هذه الأماكن يكون عندك بونبوني، يعني حلويات، مش عارف حاجات بسيطة كده ممكن تعطى كفارق سعر، إن أراد المشتري أن يأخذها يبقى أفضل. العيانات المجانية اللي أنت بتعطيها للمحتاجين والفقراء والأصدقاء بإذن صاحب العمل وهدية من الشركة المنتجة لا شيء فيها طالما صاحب العمل أذن لك في هذا. الأدوية المخدرة إذا جالك واحد مشبوه انه مدمن وجاي يسألك عنها وانت خفت منه فقلت له ما عنديش، هذا كذب مباح يحقق المصلحة. هذا والله اعلم، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.